رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وعيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزاد في رواية: في رمضان.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. معنى نهى عن الوصال هو يعني أنه إذا غربت الشمس لم يفطر الصائم وأتم صيامه إلى اليوم الذي بعده. هذا هو الوصال، يعني يصل الصيام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. يعني لما رأى الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال استغرب، ولذلك استفهم، قال: يا رسول الله إنك تواصل، يعني كيف تنهى عن الوصال وأن تواصل؟ ومن هنا أخذ العلماء قاعدة من هذا السؤال، وهو أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، ولذلك سأل قال: فإنك تواصل، وأنه لا يصار إلى القول بخصوصية أي فعل إلا إذا قام الدليل على ذلك، كما في هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمن. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل في أفعاله التأسي، وهذا الفعل الذي يكون فيه التأسي هو الفعل الذي ظهر فيه قصد التعبد. يقول: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إذن هذا يدل على الخصوصية، وأيكم مثلي. لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم هو يواصل؟ لأنه هو لا يجد المشقة التي يجدها لو واصل أصحابه. ثم ذكر ما يستدل به على حصول المشقة بأمرين. الأمر الأول قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلا أجد المشقة التي يجدها غيري لو واصل، لأني يطعمني ربي ويسقيني. هذا شيء. الشيء الثاني: لما أبوا واصل بهم كالمنكل لهم حتى يروا مشقة الوصال. طيب، وهنا مسألة تكلم فيها العلماء. قوله يطعمني ربي ويسقيني، هل هذا إطعام حقيقي؟ قال بعض أهل العلم أنه ما يمكن يكون هذا طعام حقيقي. لماذا؟ لأنه حينئذ ما يصدق عليه أنه مواصل لأنه مفطر. ثم وجهوا هذا التوجيه يطعمني ربي ويسقيني، قالوا: هو لا يأكل حقيقة، لكن يجد في جسمه من النشاط والقوة كما لو يجد لو أكل. فإذا هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا القول التوجيه ضعيف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطى القوة بحيث أنه لا يجد مشقة الجوع والعطش، ولكن لأنه من شدة شغله بذكر ربه ومناجاته لا يشعر بالجوع والعطش. وهذه المرتبة العبودية لا يدركها إلا المصطفين الأخيار. ولذلك يعني هذا التوجيه أقرب التوجيهات. قالوا هذا من جنس قول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. فالإنسان إذا انشغل بمناجاة محبوبه وربه يجد هذا أحيانا حتى أنه يجلس الساعات ويناجي ربه وفي الذكر وفي الطاعة ما يشعر، مضى الوقت ولا يشعر لا بجوع ولا عطش ولا يشعر بالدنيا أصلا. وهذا أوفق الأقوال. الحكمة من النهي عن الوصال، قال بعض أهل العلم كبشير بن الخصاصية إنه هذا فيه تشبه بالنصارى، فيه تشبه بالنصارى، وهذا القول له وجه من جهة أن النصارى لا يتسحرون، وممكن قد تكون هذه قد وجدت فيهم، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها يبعد هذا التعليل والله أعلم. وقيل إن السبب في النهي عن الوصال حتى لا تحصل السآمة والملل للصائم، ثم بعد ذلك أيضا يضعف جسمه فيضعف على القيام بالطاعات والعبادات. يعني الإنسان إذا صام وواصل جاء المساء وما أكل وواصل ثم يوم ثاني وثالث ما أكل، النفس تمل يا أخوان ويصيبها ضعف، وهذا الضعف قد يأتي بأمور عكسية ما يأتي بالطاعات بالعبادات بالنشاط. والله عز وجل يحب من عبده أن يفطر إذا جاء الفطر، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، هذه فرحة طبيعية، فرحة شرعية، لأنه عاد له ما كان ممنوعا عليه من المباحات من مطعوم أو مشروب أو حتى منكوح، فإذا منع منها ثم أتى إليها بالمباح فرح بها. هذا بخلاف فرح البطر الذي لا يحبه الله كفرح قارون، قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا فرح البطر، فرح البطر لا شر، هذا لا يحبه الله عز وجل، لكن هذا فرح شرعي. وهنا ما سأتكلم فيها العلماء لها ارتباط بهذا الحديث النهي عن الوصال، وهو قوله في الصحيحين في حديث ابن عمر: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. قالوا: هل أفطر الصائم يعني حكما، يعني بمعنى أنه خلاص مدام غربت الشمس هو مفطر بكل حال سواء أكل أو لم يأكل، أو حل له الفطر؟ الصواب الثاني، الصواب الثاني. لماذا؟ لأنه لو أفطر حكما لا معنى للنهي عن الوصال، لأنه أصلا أفطر حكما إذا غربت الشمس، واضح؟ لكن نقول أنه إذا غربت الشمس حل له الفطر، يعني حل له أن يأكل. هذه مسألة. مسألة أخرى تتعلق بالوصال، هل الوصال للتحريم أو للكراهية؟ بعض العلم يقول الوصال النهي فيه للتحريم، لأنه هو هذا الأصل في النهي، هذا الدليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عزرهم منكل لهم وواصل بهم يريهم مشقة الوصال، وهذا لا يكون إلا على فعل محرم، إلا طبعا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. جماعة من أهل العلم قالوا: لا، هذا النهي يعني للكراهية، وأن الأفضل أن يفطر، لأن المعنى أنه يشمل حتى لا تلحقهم المشقة. قالوا: والدليل على هذا فهم السلف، وأنه صام بعضهم واصل بعضهم كعبد الله بن الزبير، واصل 15 يوما كما في المصنف. والإمام أحمد له رأي آخر يقول: النهي عن الوصال إلى السحر، يعني اللي بيواصل يواصل إلى وقت السحر، يعني السحور يتسحر. هذا رأي الإمام أحمد، والصواب أنه هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينبغي لأحد أن يواصل، وكون بعض السلف فعله ليس بحجة في الأمر المنصوص، وإنما أقوال الصحابة والتابعين حجة في إيش؟ في الأمر الغير منصوص، في الأمر الغير منصوص. ذكر الحافظ العراقي حكمة لم يشر إليها كثير من أهل العلم في النهي عن الوصال، ذكرها في شرح جامع الترمذي، وطبعا شرح الجامع الترمذي غير مطبوع إلى الآن، وهو موجود، يعني شرح الحافظ العراقي على جامع الترمذي موجود ومحقق من أكثر من 20 سنة في مصر الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، ثم الآن حقق حديثا أيضا في جامع الإسلامي المدني، لكن من قديم حقق في مصر وإلى الآن ما طبع، وهذا فيه درر حقيقة. يقول الحافظ العراقي: لعل الحكمة في النهي عن الوصال خشية أن يفرض عليه. هذا رأي الحافظ العراقي والله أعلم. ثم قال: وعنه، يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، ما هو قول الزور؟ قول الزور ليس هو القول الذي تعلم أنت قطعا خطأه. طبعا قول الزور أعم من شهادة الزور، القول ممكن يشمل شهادة ويمكن يشمل خبر، واضح؟ بعض الناس يظن أيضا أن شهادة الزور فقط الشيء الذي تعلم أنه يقينا كذب، لا، هذا منه لكن هو قاصر. قول الزور أو شهادة الزور هو كل قول أو شهادة مائلة عن الحق، لأن مأخوذة من الإزورار لغة، من الإزورار، فكل قول مائل عن الحق فهو شهادة زور أو قول زور. فالقول بما لا تعلم والشهادة بما لا تعلم أيضا داخلة في شهادة الزور وقول الزور، لأن الله يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل السفه والمعاصي، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني الله عز وجل غني عمن يصوم عن المباحات، يمسك عن الطعام والشراب ثم يقع في المحرمات من شهادة الزور وقول الزور والغيبة والنميمة. طبعا هذا محرم في كل الأوقات، لكن يتأكد في رمضان من باب أولى، لأن كيف تمسك عن المباحات من أكل الطعام والشراب ثم أنت تقع في المحرمات؟ لذلك جاء في التوجيه بما يقابل هذا بالإعراض عن هذه الأمور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. الرفث هنا مطلق المعصية، كما قال الهيثمي في كتابه خصوصيات الصيام، وهو كتاب جميل لطيف يقع في مجلد فيه أحكام الصيام خصوصيات الصيام. يقول: الرفث هنا مطلق المعصية، لأن الرفث يطلق ويراد به الجماع، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. من حج فلم يرفث ولا يفسق، هذا مطلق المعصية، تمسك عن كل المعاصي. يقول: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، تجنب المعاصي والآثام والذنوب، تجنب قول الزور والعمل به والجهل، الجهل أيضا معاصي. طيب هنا مسألة، هذا طبعا حرام ولا يجوز له أن يفعل هذا، ومقصود الصيام ما هو؟ التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى تقتضي أنك تمسك على هذه المحرمات. طيب لو قدر أنه وقع إنسان في مثل هذا الشيء، شهد زور أو قال بالزور ووقعت منه معاصي وآثام في صيامه، هل هذا يفسد صيامه؟ عامة العلماء على أنه لا يفسد صيامه، لكن يأكل من حسنات الصيام، وربما يأكل حسنات الصيام اليوم كله، أو ربما تزيد أيضا سيئات عليه، لكن لا يؤمر بالقضاء لأن ذمة قد برئت بأداء العبادة، لكن السيئات التي تقابلها تأكل حسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، واضح؟ ابن حزم شذ رحمه الله تعالى على ظاهريته، شذ وقال: اللي يغتاب أو يشهد زور أو يقول زور صيامه باطل، لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليس لله حاجة لأن يدع طعام وشرب، وهذا استدلال خاطئ. وقد رد عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، وقال: هذا النهي ليس لذات المنهي عنه حتى يقال إنه يقتضي فساد العبادة، يعني هذا شيء ما هو له علاقة بإيش؟ بمفطرات الصيام اللي هي ذات العبادة. فما يفسد الصيام هو ذات المفطرات، مثل الأكل والشرب والجماع والقيء عمدا وغيره كما سيأتي. هذه إذا تعاطاها يفطر ويقضي، لأنها تتعلق بذات العبادة. واضح؟ يعني حتى يعني لا يحصل لبعضكم الباس في كثير من الأمور، هذه القاعدة تبين الأمر وتوضحها. لجاني واحد يجادل في الحج، قال هذا اللي يشرب دخان عليه فدية. قلنا يا أخي هذه معصية ويأثم ولا شك في ذلك، لكنه تقول له فدية صعبة. قال لا، شف عنده ظاهرية وقياس، مع أن الظاهرية ما يقولون بقياس، قياس العوج. قال لأنه إذا الطيب محرم على المحرم، فالخبيث هذا الدخان من باب أولى، والطيب إذا فيه فدية هذا من باب أولى. قلت ما شاء الله، خطأ. لماذا؟ لأن الطيب يتعلق بإيش؟ محظورات الإحرام، ذات العبادة، ذات النسك. واضح؟ نفس الشيء هذا الفقه الذي عند ابن حزم فيه أنه هذا يبطل الصيام، الغيبة والنميمة. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، وجاء أيضا بفتح الهمزة لإربه. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا يتعلق بإيش؟ بقضية الاستمتاع بالزوجة فيما دون الجماع. أما الجماع سيأتي في حديث الكفارة الكلام عليه مفصلا. فهل يجوز الاستمتاع بالمرأة فيما دون الجماع أو لا يجوز؟ بعض أهل العلم قال ما يجوز. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ويخشى أن هذا يفسد صومه بالإنزال، فيجتنب التقبيل والمباشرة. واضح؟ وقالوا هذا أيضا يحمل على خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر. وهنا تكلم آخرون وقالوا الحكم فيه تفصيل، إن كان الذي يباشر شيخ كبير فيجوز له ذلك، وإن كان شابا فلا يجوز له ذلك. وهذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن عائشة راوية الحديث هي لتقول، وهي تخبر عن شيء تعرفه حصل لها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة شابة. بل أصرح من هذا على أن الحكم عام للشاب وللشيخ ما جاء في صحيح مسلم، أن عمر بن أبي سلمة بكسر اللام سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل والمباشر الصائم، فقال سل هذا أم سلمة، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني كأنه يشفهم الخصوصية. قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم. كيف يعني؟ قد يقول قال يمكن أم سلمة كبيرة، نقول الولد اللي سأل عمر بن أبي سلمة الشاب. واضح؟ فهذا أعطاه الجواب الذي جعله عاما للشاب وللشيخ. ولذلك القول الثالث وهو صح الأقوال أن الحكم مناط في من يملك إربه، يعرف نفسه أن لا والله هذه المباشرة والتقبيل، يعني يعرف نفسه أنه ممكن يملك نفسه بحيث أنه ما يحصل منه المحظور وهو الإنزال، أو المحظور اللي أعظم منه وهو إيش؟ جماع الزوجة. لأن جماع الزوجة فيه إيش؟ كفارة مغلظة، صيام شهرين متتابعين، ثم عاد لو وقع منه قاعد يدور له رخصة، يبي إيش؟ فرقة صيام الشهرين المتتابعين، نسأل الله عافية. والناس في عافية من هذا، اللي يعرف نفسه لا يقرب المرأة. ومن غرائب الأمور أن بعض الناس يستفتي أنه يعني مسك نفسه طول النهار، باقي بس خمس دقائق على ذا، وهذا من الشيطان، باقي خمس دقائق وأفطر على هذا الجماع على المحمول، ثم يبي عاد يدور له حيلة أنه ما يصوم شهرين متتابعين، يبي وشه يطعم 60 مسكينة. قلت أنت شباب، أنت اللي ما أنت ما فيك صبر خمس دقائق شباب، تقدر على الصيام شهرين متتابعين. فالمقصود أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يملك إربه يجتنب مباشرة النساء، لكن من يملك إربه كالنبي صلى الله عليه وسلم وكان أملاك كل إربه فهذا مأذون له. لذلك سأل مسروق عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من زوجه وهي صائم، قالت رضي الله عنها كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه.
هذه الحديث في حكم الحجامة، هل تفطر ولا ما تفطر؟ وهذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم لوقوع الاختلاف في الأحاديث ذلك. فجمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر، وأن الإنسان إذا احتجم وهو صائم ما يفطر، عامة العلماء على هذا، يعني أصحاب المذاهب. والإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى قالا بالفطر بالحجامة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم مروي عن جماعة من الصحابة، عن رافع بن خديج، عن ابن عباس، عن أبي موسى، عن علي بن أبي طالب، عن أنس، عن شداد بن أوس، جماعة من الصحابة. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم صححه الأئمة الكبار المتقدمون، صححه أحمد وعلي بن المديني والبخاري، وصححه إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأيضا صححه الحافظ الذهبي المتأخرين، وجماعة من أهل العلم صححوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم. لكن قيل ليحيى المعين، يعني ثبت عن يحيى المعين أنه سئل عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقال ليس يثبت من ذا شيء. هذا يحيى بن معين رحمه الله تعالى، وهو إمام في الجرح والتعديل وعلى الأحاديث. فقال المروذي للإمام أحمد أن يحيى بن معين يقول لم يثبت من هذا شيء، فقال أحمد هذه مجازفة، هذه مجازفة. طبعا إذا كان ابن معين انفرد عن أحمد والبخاري وعلي بن المديني وإبراهيم إسحاق الحربي فلا شك أن الصواب في قول من هؤلاء الجماعة، هؤلاء الجماعة. ويحيى بن معين له يعني أقوال في جملة من الحديث، هكذا أحيانا يضعف كل ما في الباب، حتى يعني حديث من مس فرجه فليتوضأ، وسئل عن الرجل يمس ذكره هل عليه وضوء، قال لا، ضعف كل الحديثين. وعلى كل حال هذا من له استقرى للعلل ومقالات العلماء يعني لا شك أنه يعرف أيضا مكانة الإمام يحيى بن معين، وهذا لا ينقص من قدره شيئا. إذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم صحيح، ولو أن الحافظ الحجر أشار إلى تصحيحات أولئك الكبار وأتبعه بعد ذلك ببعض المتأخرين، لكنه ما ذكر إلا أحمد من الكبار، قال وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. طيب، هذا الحديث معارض بأحاديث أخرى، ومن هنا وقع الإشكال، لأنه حديث أفطر الحاجم والمحجوم ظاهره يقتضي الفطر بالحجامة، لكن عارضوا حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وانتبهوا إلى هذه المسألة، أنه وقع خطأ في الحكم على الحديث في أنه احتجم وهو صائم، أو احتجم وهو محرم، أو احتجم وهو محرم صائم، أو احتجم وهو صائم. سنذكر الألفاظ الأربعة ومرة واحدة، انتبهوا. حديث احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم هذا في البخاري، هذا في البخاري وذكره ابن حجر. لكن احتجم وهو محرم واحتجم صائم هذا اللي في البخاري جملتان مستقلتان لكن في حديث واحد، واضح؟ احتجم وهو صائم فقط، احتجم وهو صائم هذه رواها من؟ أبو داود في سننه. يقول علماء وكأنه اختصر أصل الحديث اللي في البخاري، واضح؟ وحديث احتجم وهو محرم صائم هذه رواها الترمذي والنسائي وابن ماجه، احتجم وهو محرم صائم يعني جملة واحدة، يعني أنه كان وهو محرم كان صائم. وهذه ضعيفة من جهة المتن، ضعيفة من جهة المتن، ما تصح نصير جملة واحدة احتجم وهو محرم صائم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان، كل عمر العمر اللي اعتمرها كانت في ذي القعدة، ليس كذلك؟ ولما دخل مكة عام الفتح ما دخلها محرم، وأفطر عند كراع الغميم، واضح؟ هذا من جهة الإعلال في المتن يا أخوان. طيب، هذا اللفظ الثالث، وهو الإشكال يدور على هذا، احتجم وهو محرم صائم. لكن هل نحتاج إلى هذه اللفظة احتجم وهو محرم صائم أو ما نحتاجها؟ ما نحتاجها، لأن إيش؟ الحكم مناط بالصيام. عندنا في البخاري احتجم وهو صائم، الحديث عندكم أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. فإذا وقع التعارض ولا لا؟ احتجم وهو صائم، وعندنا أفطر الحاجم والمحجوم. بعض أهل العلم قال نقول بالجمع بينهما ولا نصير إلى النسخ، يعني ما نقول إن أحد الحديثين نسخ الآخر. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأنك إذا عملت الدليلين خلاص عملت الشريعة كلها، عملت الحديث كلها. أما إذا قلت بالنسخ يعني في حديث عطلت عن دلالته، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ولذلك قال صاحب مراقي السعود في منظومته: والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينة. هذا من جهة وجوب الجمع بين الدليلين. قالوا الشيء الثاني تعذر معرفة الناسخ، التاريخ لابد تعرف التاريخ أيهما متأخر. لكن من قال بالنسخ قال ما يمكن الجمع. طبعا الذين قالوا بالجمع قالوا سهل الجمع، نقول انه ما يفطر لكن ينهى عنه لانه يضعف الجسم، لانه يسحب منه دم كثير فيضعف الجسم يعني، فنهي عنه من باب الرفق بالصائم وليس لانه يفسد صيامه، واضح؟ طيب، هذا الذين قالوا بايش؟ بالجمع بين الحديثين. اما الذين قالوا نصير الى النسخ قالوا انه ما يمكن الجمع، وعارضهم أولئك قالوا طيب من شروط النسخ معرفة التاريخ أيهم المتأخر. قالوا نحن نعرف المتأخر، إن حديث ابن عباس، ابن عباس كان صغير يعني يحمل على أنه وقع حديثه بعد الفتح، وأن حديث جعفر، جعفر متوفي بغزوة مؤتة سنة 8 ذي الحجة، في جمادة سنة 8 ذي الحجة، فمعناته أن حديث احتجم وهو صائم ناسخ. وهذا أيضا رد عليه ابن القيم في تهذيب السنن غير صحيح، لأن ليس كل حديث يرويه الصحابي هو سمعه، خصوصا صغار الصحابة، لأن في هناك ما يسمى مراسيل الصحابة يكون سمعه من صحابي آخر. قال ابن القيم قال غير واحد من الحفاظ أن ابن عباس ما سمع مشافهة من الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 20 حديث، والبقية كلها سمعها من إيش؟ بواسط صحابة آخرين. فحينئذ يعني لا يجزم بأن ابن عباس حديثه هو الناسخ، أنه احتجم وهو صائم، واضح؟ طيب، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجعفر أبي طالب وهو يعني يحتجم وهو صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذان، يعني جعفر واللي حجمه، الحاجم والمحجوم. هنا إشكال أورده الشوكاني في شرح المنتقى، قال يبدو والله أعلم أنهما جاهلين للحكم، مر بهما وهم لا يعرفون الحكم أنه يفطر، فكيف قال أفطر هذا؟ والعادة جارية أو دليل الشرع أنه إيش؟ أنه ما يؤاخذ بالجهل والنسيان. من يعرف الجواب عن الإشكال هذا؟ طبعا الشوكاني أورد هذا الإشكال، وأنا خبر القديم من قراءته يعني من 20 سنة وأقل، ما أجاب على الإشكال، أورد الإشكال وتركه، والمفروض أن يجاب على الإشكال يعني من تمام حسن التصنيف أنه يجاب على الإشكال. طبعا أنا من صليت العصر ما عرفت الجواب على الإشكال، صليت مع الشيخ على طول، نزلت من عمارة وسألت الشيخ وعلمني الشيخ جواب مقيم في إعلام الموقعين، كان منكم حد يعرف له جائزة إن شاء الله. السؤال نقول يعني كيف يقول أفطر هذان لما مر بهما وهما يحتجمان والظاهر أنهما جاهلان في الحكم، أنهما جاهلان في الحكم. سم أحسن يعني قاربت الجواب. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين المراد أفطر جنس هذا، يعني هذه العبارة تصاغب هذا المعنى في اللغة العربية والقواعد، جنس هذا واضح أو نوع هذا، صح كلامك، وهذا من التوفيق من الله عز وجل. طيب لكن الحقيقة يعني إذا تأملت المسألة تعارض الأحاديث، طبعا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رواه النسائي وصححه ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم. طبعا هذا الحديث طار فيه ابن حزم فرحا، قال هذا يدل على إيش؟ على أنه ما تفطر الحجامة وأن هذا ناسخ، لأنه قال أرخص في الحجامة للصائم، والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة. وأجيب عن هذا بجوابين، الجواب الأول أن هذا آثر حديث أبي عزيمة، وأجيب عن هذا بجوابين، الجواب الأول أن هذا آثر حديث أبي سعيد موقوف وليس بمرفوع، هذا شيء. الجواب الثاني من ناحية الاستدلال ومن ناحية الصناعة الأصولية، وهو أنه ليس كل رخصة تأتي بعد عزيمة، مثل حديث أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، القبلة مهي محرمة على الصائم، بحيث يقال أنه هذه رخصة بعد عزيمة، قد تأتي الرخصة بعد عزيمة وقد تأتي الرخصة ولم يسبقها نهي ولا عزيمة، واضح؟ هذا الجواب أيضا من ناحية الأصولية، من ناحية الأصولية. لكن الذي عليه عمل الصحابة يجعل الإنسان يتورع أنه يفطر الناس بالحجامة، كيف؟ جماعات كثيرة من الصحابة كانوا يحتجمون وهم صائمون، يعني مثل هذا أمر يشتهر بين الصحابة، يعني مثلا روى عبد الرزاق بإسناد صحيح ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم تركه من أجل الضعف، وذكر البخاري تعليقا مجزوما به عن أم علقمة أنها كانت تحتجم وهي صائمة في حضرة عائشة ولا تنهى ولا تنهى، هذا ذكر البخاري تعليقا مجزوما به. وفي صحيح البخاري عن ثابت البناني أنه سأل أنس بن مالك هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم، يعني هل كنتم يعني معشر الصحابة، فقال لا إلا من أجل الضعف، يعني اللي خاف على نفس الضعف هو اللي إيش ما يحتجم. لذلك الإمام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث، وهذا الكتاب هجره طلبة العلم، ما يقرأوا كتب الإمام الشافعي، خطأ، علوم الإمام الشافعي فيها درر كثيرة. لذلك يقول الذي عليه عامة العلماء ومن أدركتهم هو إيش؟ أن الحجامة لا تفطر، فهذا يجعل الإنسان على الأقل يعني يتورع عن القول بأنه الحجامة تفطر لأن عليه عمل الصحابة، ولكن الأحوط الإنسان ما يحتجم وهو صائم. ونظير هذا يعني لو يعني الإنسان سحب من نفسه دم كثير مثل التبرع بالدم، يقول لا تبرع بالدم وانت صائم، إذا افطرت بالتبرع بالدم كيفك؟
لكن أخذ عينة بسيطة لفحص الدم ونوعية فصيلة الدم مثلا، أو فحص بسيط جدا دم يسير يعني يستدل به على وجود تشخيص معين، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم نكمل، ايش رايك نكمل بعد حديثين تبون ولا اكثر؟ كمل اقرا الحديث علق عائشه.
وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه باسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء.
طيب هذا الحديث كما قال الترمذي لا يصح الباب شيء، كذلك قال الامام احمد لا يصح الباب شيء، ان الانسان يفطر بالكحل ما في شيء صحيح. هذا الحديث ضعيف، وعليه فايش؟ فان الكحل لا يفطر، الكحل لا يفطر، الانسان لو اكتحل ما يفطر، واضح؟ ولان العين ليست منفذ، ما هي مثل الانف والفم يا منصور، ما هي مثل الفم والانف، الفم والانف منفذ للجو، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فلذلك الإنسان يتحرج أنه يبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء إلى جوفه فيفسد عليه صيامه، كذلك من الأنف، لكن من العين ما فيها يعني ما يوجب الفطر أبدا، صيامه صحيح. طيب بعضهم يقول أنا اكتحلت وجد طعم الكحل في حلقي، نقول ما يفطر أيضا، واضح؟ ما يفطر لأنه ليس بطعام ولا شراب، واضح؟ نعم نشرح بعد، ترى الأمر إليكم أنا ما عندي مشكلة. يلا فكر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
طيب يقول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذه نعمة من الله، إنه ابن آدم قد ينسى وهو صائم، خصوصا في أول الأيام، أول الأيام ألف علك الوشوم إذا ما صام شامه، قام بحوية ولا قدامه قراص الماء وعلى طول شرب، هذه قال أنا صائم. أنا أقول لها أتم صومك، الحمد لله هذه صدقة وطعمة من الله، والله عز وجل هو اللي إيش أنساه، ولذلك لم يضف هذا الفعل إلى الصائم نفسه. يقول ابن دقيق العيد، وهذا يدل على إيش؟ على أنه ما يفطر وأنه ما يقضي يوم مكانه، خلافا للإمام مالك. إمام مالك مع جلالته وإمامته يقول لا، إذا أكل أو شرب وهو ناسي يقضي يوم مكانه. قل للإمام أحمد رحمه الله تعالى إن الإمام مالك يقول يعني من أكل أو شرب ناسيا يقضي يوما مكانه، فضحك الإمام أحمد تبسم وقال حديث أبي هريرة أحسن، يعني هو المقدم على قول من سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حجر تراه ذكي يا أخوان، إمام له معرفة بالألفاظ ودلالاتها الفقهية، إمام كبير. لماذا أتى برواية الحاكم من أفطر في رمضان؟ ما جاء برواية زائدة من حجر إلا لأن لها فائدة معنى في الحكم الشرعي، سنذكرها الآن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي في الصحيحين قال من نسي وصام فأكل أو شرب، يعني ذكر الأكل والشرب فقط. هل إذن النسيان المرفوع عنه في الأكل والشرب فقط أم في كل المفطرات؟ بعض أهل العلم قال لا بس بالأكل والشرب، أو قال في كل المفطرات إلا التي يبعد فيها النسيان مثل الجماع، بعضهم قال الجماع لا، إذا جامع وهو ناسي يقول الناس قال عليك قضاء وكفارة بعد مغلظ الصيام شهرين متتابعين، قال الجماع ناسي، قال لا جماع ما في نساء، واضح؟ هذا قول لبعض العلم. لكن ابن حجر شف أتى بالرواية من أفطر لأن لفظة أفطر أعم من أكل أو شرب، فتعم كل المفطرات. وهذا القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لو قدر أنه جامع وناسي فلا قضاء عليه ولا كفر. واضح؟ لكن الله يعلم ما في السرائر، مو واحد عاد يقول أنا ترى ناسي وهو كذاب، هذا ما تبرأ ذمته، الكفارة تكون في رقبته. واضح؟ طيب، يقول: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وللحاكم هذه الرواية أيضا عند الدارقطني: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه، وصححها الدارقطني أيضا. فإذا هذه الزيادة من أفطر صححها الدارقطني وابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ حديث أبي هريرة آخر حديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه الخير فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقضاه الدارقطني.
هذا الحديث حديث أبي هريرة: من زرعه القيء فلا قضاء عليه. وش معناه زرعه القيء؟ يعني غلبه الغير القيء. القيء اللي حنا نقول إيش؟ الزواع، الترجيع. من زرعه القيء يعني غلبه، يعني غصب عليه، هو خرج بدون اختيار، هذا ما لا قضاء عليه، صيامه صحيح. ومن استقاء فعليه القضاء، يعني من تعمد أن يقي، يعني بعضهم يدخل أصبعه في فمه ولا يحط لها ملعقة ولا يساو كذا، هذا لا، تعمد أنه إيش؟ أن يستقي، هذا عليه القضاء ويفطر. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد مثل ما قال، وضعفه البخاري، وضعفه الترمذي، فأكثر العلماء على تضعيفه. لكن مع هذا الحكم الذي فيه إجماع، انتبهوا، لذلك ممكن يستدل فيه إيش على أنه مسألة الحديث فيها ضعيف والحكم فيه معمول، هذا المسألة وبالإجماع. لذلك الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن حكى الإجماع على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وأن من استقاء عمدا فعليه القضاء. وحكى الإجماع على هذا أيضا ابن المنذر رحمه الله تعالى. فإذا المسألة إجماع. طبعا المسألة ما تقف عند ظاهرة فقط، يعني من ذرعه القي، يعني معناته أي واحد يغلب شيء من المفطرات غصب عنه ما يفطر. ولذلك استدل بالفقهاء لذلك بأمور أخرى كثيرة أيضا، منهم ابن قدامة في المغني قال: مثلا امرأة تمخل دقيق القمح، عندها المشخار وتمخل دقيق القمح، ودخل في فمها غبار القمح، هذا هو أكل ولا لا؟ أكل، لكن غصب غلبها مسكينة وهي قاعد هذا تنفضها ودخل بفم. نقول تعالى افطرتي؟ لا، ما تفطر، لأن هذا نفس من درع القيء، لأن القيء مفطر لمن يتعمد ذلك. واضح؟ وكذلك الغبار اللي في الطريق، أنت مثلا في الصيف في الكويت بالطوز أيام أول قبل يصير العمار في كل مكان، كان كل صيف ما شاء الله يجينا طوز يعني شديد كل يوم إلا ما شاء الله، لكن الحمد لله الآن كل الديرة عمار، فما عاد نشوف الطوز هذا مثل أول. قابل وراء حتى يدخل بخشمك وفمك، يعني يدخل، نقول تفطر؟ لا. لماذا؟ لأن هذا غصب غلبك، هذا واضح، فهذا أيضا لا يفطر به، لا يفطر به. وكذلك النخامة إذا يعني زلقت، أحيانا الإنسان يبي يلفظها ويتفلها برا، أحيانا تزلق سبحان الله، أيضا نقول ما يفطر بذلك. طبعا المصنف رحمه الله تعالى محافظ حجر لو ذكر حديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء بعد حديث الحجامة لكان أفضل. لماذا؟ لأن الحديث هذه مخرجها واحد، لأن هذا كل الفطر إيش؟ مما خرج، فالحجامة إخراج دم من الجسد، والاستقاء إخراج من الجوف الطعام الذي قد يعني أكل من قبل، فمخرجها واحد. لو أتبعها كلها خلف بعض بدون أن يفصل بينها بحديث آخر كان أولى في حسن التصنيف، كان أولى في حسن التصنيف. وبهذا يتبين ضعف قول ابن عباس الذي في البخاري: الفطر مما مما دخل وليس مما خرج. نقول ليس على عموم هذا الكلام، بدليل أنه الإنسان يفطر بالحجامة عند من يقول بالفطر بها، ويفطر بالقيء إذا تعمد ذلك، ويفطر بالجماع بالإنزال كذلك، وتفطر المرأة بالحيض، وهذا كله أيضا مما خرج. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هات السؤال.
يسأل السائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمفجور. فقد يكون سبب إفطار المفجور واضح، ولكن ما السبب في إفطار الحاجم؟
لأنه يمص الدم فلا يأمن أن يدخل في جوفه. اقرأ هذا السؤال.
من جامع في نهار رمضان وهو جامع واعتقد في أملككم بأجل، أي لم يمسك،
ما يقبل قوله، تلزمه الكفارة. اسم شهرين متابعين. وأعرف رجل من أهل الكويت أخبرنا بهذا وما صدق، قال: أنا أظن أنه يجوز للجماع بس ما يجوز للإنزال. قلت: ما يقبل قولك، تلزمك الكفارة شهرين متابعين. وراح بسيارته للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وسلم، قال: أبدا، تلزمك الكفارة. نعم، والله أعلم. بعد سؤال هذا
السؤال يقول الشيخ: إذا رأى من يفطر
في نهار
رمضان، الناس يعلم
أن
الناس
يذكر. طيب يا أخوان، في أحد الزملاء كلمني البارح، وأنا كنت موعدة في الصيف لما التقينا بالمدينة، يعني يريد شرح كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب، وأنا الكتاب هذا شرحته مرتين أظن أو ثلاث، لكن من قبل، يعني أخبرته أنه ربما نشرحه بعد رمضان، لكن إذا تريدون في رمضان ممكن يكون مناسب، لكن بشرط أنه يصير يومي، بحيث أنه ممكن خلال الشهر ينتهي الكتاب، لأن الكتاب كم باب فيه؟ 64. ممكن نأخذ كل يوم بابين، وبعض الأبواب الصغيرة بالأخير، يعني ممكن نأخذ ثلاثة أبواب، ممكن في شهر كامل ينتهي الكتاب كامل. لكن هذا يعني أنا في العادة في رمضان ما أسوي دروس ترى في رمضان، إلا العام شوي قرينا في التفسير. إذا تبون هذا الاقتراح، بشرط أن نبدأ بعد صلاة التراويح مباشرة، يعني أول يتأخر 15 دقائق. إذا أنتم موافقين على الاقتراح هذا طيب، أما إذا ما أنتم موافقين ممكن نجعل له يوم مثلا في الأسبوع من بعد رمضان، وعاد على ما الله يسر، يعني 60 أسبوع، 64 أسبوع، اللي الله كاتب. فاللي يبي في رمضان كل يوم بعد تراويح مباشرة، لا تدري الناس تختلف، بعضهم لا يحب قعدة الجيمات وساعة الصدر عقب التراويح والزيارة الجماعة والسلام على كذا والدواوين، تدري في رمضان يعني لها جوها. بصركم بعد رمضان ولا في رمضان؟ ما أسمع. في رمضان، اللي يبي في رمضان يرفع يده. والله في عدد. العمرة يوم يومين، لكن الاعتكاف قليل اللي بيعتكفون، يعني مو كثير جدا. الحين اللي يبي في رمضان يرفع يده، خلينا نشوف. بس ترى لا زين العدد.
في رمضان
في رمضان تبونه؟ ما تبونه؟ العشر الأواخر، يعني تبون نوقف العشر الأواخر؟ طيب، اللي يبي في رمضان ونوقف العشر الأواخر يرفع يده. زاد الحين زين. بس ها تلتزمون بعد التراويح مباشرة، يعني إما تصلون عندي ولا تصلون وتجون على طول، متخروني لأن أنا بعد التراويح بسوي الدرس وبعدين بمشي. موافقين؟ تلتزمون؟ خلاص إن شاء الله في رمضان، بس العشر الأواخر اللي بيعتكف أو بيروح العمرة العشر الأواخر نوقف ونكمل بعد العشر الأواخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. سم في أسئلة هات.
أسأل سائل يقول: أثابكم الله، هل المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان عليها كفارة وإن كانت كارهة؟
عجل هذا، عجل، ما بعد شرحنا الجماع، قلنا حنا بيجينا، حنا شرحنا المباشرة.
هل البخاخ لأهل الرب يفطر؟
فتوى اللجنة الدائمة أن البخاخ لأهل الرب لا يفطر، هذه فتوى اللجنة الدائمة. نعم.
يقول: من نسي يقصد أكل أو شيء ومصائب خاص في رمضان أم
لا؟ لا، كل صيام نافلة أو فريضة. اي اللي بغيت اقوله لكن نسيت، سبحان الله. هذا الحديث ان ابيت يطعمني ربي ويسقيني استدل به ابن حبان على ضعف الحديث انه كان يعصب على بطنه الحجارة من جهة العلال بالمتن، وهذا خطأ، لان حديث انه كان يعصب على بطنه الحجارة في حفر الخندق في الصحيحين واضح، لكن يعني ابن حبان دهل عنها، حتى انه في صحيح هو ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يربط على بطنه من الجوع، لكن يحصل انه احيانا يعني الحديث انه يربط على بطن الحجاره كان في حفر الخندق، فالان هو مشغول في عمل حفر وكذا، فمثل هذا يحصل معه الجوع من قوه باس العمل، وانه ما هو متفرغ تماما للذكر والطاعه، مع أنه عمله هو طاعة لكن مو مثل اللي جالس وذكر ومناجاة لله عز وجل، واضح، فيحصل له وجوع يعني، لكن ما نعارض بين الأخبار، هذا ثابت وهذا ثابت، والله أعلم.